أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في الزمان من الأمور المهمة التي يقع البحث عنها في علم الطبيعيات الزمان، وقد وقع الخلاف الشديد بين أهل المعقول في الزمان. فهناك قول بأن الزمان لا وجود له أصلا، وقد يفهم من هذا القول نفيه مطلقا أعم من أن يكون المنفي الوجود العيني أو الوجود التوهمي أو الوجود الاعتباري. فحاصل هذا القول أنه لا يوجد شيء يسمى زمانا. ومنهم من يتنزل عن هذه الدرجة وينفي عن الوجود عن الزمان الوجود العيني، ويثبت له الوجود التوهمي الاعتباري. وهذان القولان يشتركان في نفي الوجود العيني، ويختلفان في ما يثبت. فالأول ينفي كل أنحاء الثبوت، والثاني يثبت وجودا اعتباريا للزمان. ثم من قال بالوجود الاعتباري للزمان منهم من اعتبر له وجودا مستقلا على حد الوجود العيني الثابت لجميع الأشياء المستقلة، كوجود الجوهر ووجود العرض وأمثال ذلك، فقالوا يوجد الزمان، إلا أن وجود الزمان اعتباري. هذا الاعتبار عبارة عن توهم امتداد خاص، نسمي ذلك الامتداد المتوهم زمانا. ومنهم من قال بأن الزمان موجود بالوجود الاعتباري، بمعنى أنه نسبة بين أمرين لا أنه مستقل عن الأشياء، فلا معنى لوجود الزمان إلا ما يفهم من قولنا حدث كذا عند كذا، وحدث كذا قبل كذا، وحدث في الزمان الماضي أي ما يسبق وجودنا، ويحدث في المستقبل أي ما لم يحدث بالنسبة إلى وجودنا بعد. فعندما يقولون أن الزمان أمر اعتباري، فإنهم يريدون القول بأن الزمان أمر ينتزع من نسبة الحوادث بعضها إلى بعض. وهذان القولان الثالث والرابع يشتركان في الاعتبار ويختلفان في المعنى المعتبر، فإن الثالث يعتبر الوجود الاستقلالي، والرابع يعتبر النسبة بين الأمور الحادثة. وفي مقابل هذه الأقوال الأربعة أقوال أخرى تثبت للزمان وجودا حقيقيا. فمن هذه الأقوال ما يجعل الزمان جوهرا مستقلا على حد سائر الجواهر، فكما أن الجوهر المجرد والنفس والمادة والصورة أمور موجودة عينية واقعا، كذلك الزمان موجود عيني واقعي جوهري. ومنهم من جعل هذا الجوهر واجب الوجود، ومنهم من جعل هذا الجوهر ممكن الوجود، فيتشعب من هذا القول قولان. ومنهم من جعل الزمان عرضا لا جوهرا، فيكون حينئذ موجودا عينيا واقعيا خارجيا عرضيا. ولازم ذلك أن يكون وجود الزمان مستقل عن سائر الأشياء كما هو المفروض. ومنهم من جعل الزمان موجودا عرضيا بمعنى أنه موجود بوجود منشأ انتزاعه، وهذا القول وسط بين القول الذي ينفي الزمان عن مرتبة العين والتحقق الواقعي، وبين القول الذي يثبت الزمان عرضا مستقلا عن الجوهر. فإن مآل هذا القول الأخير إلى أن الزمان موجود في الخارج لا بوجود مستقل عن وجود موضوعه، إذ هو عرض وليس منفيا أصلا، لأن هذا العرض من الأعراض التي توجد بوجود منشأ انتزاعها وبوجود موضوعها كالإمكان وما شابهه من العوارض التي تعرض للأشياء في مرتبة تقررها الماهوي، أي بعد أن تفرض الماهية متقررة تامة متحصلة في مقام التقرر الماهوي، يعرض عليها هذا الوصف كعروض الزوجية على الأربعة والإمكان على الماهية. ومثل هذه العوارض تكون عوارض تحليلية، بمعنى أنه لا يوجد في الخارج عارض ومعروض، بل هناك أمر واحد ينتزع منه في مقام ذاته العنوان المقوم، ومنه في مقام تحصله وتقرره العنوان العرضي. كذلك الزمان، الزمان أمر عرضي ينتزع من موضوعه إذا فرض متحصلا. تقريبا هذه أهم الأقوال المذكورة في باب الزمان، ويذكرها المصنف بنحو الاختصار، وسنعود إلى ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى لتوضيح بعض هذه الأقوال. الخلاف بين أصحاب هذه الأقوال نشأ من الخلاف في ماهية الزمان، أي أن الخلاف في أن الزمان موجود أو ليس بموجود خلاف منشأه عدم الإحاطة بكنه حقيقة الزمان. فالذي يثبت الزمان يثبت معنى يعسر على الآخر إدراك إمكانه فينفيه، وإذا نفى هذا المعنى للزمان توهم أنه قد نفى جميع أنحاء الثبوت عن الزمان، أو نفى النحو العينية من الزمان، فأصبح نفي هذا المعنى منشأ لنفي وجود الزمان. ومن هنا نشأ الخلاف أن الزمان موجود أو ليس بموجود. والحاصل أنه لم يتحد معنى الزمان حتى تكون هذه الأقوال كلها مبنية على هذا المعنى، فينصب النفي والإثبات على مصب واحد، بل لعل الذي نفى الزمان أصلا لاحظ معنى خاصا أو لم يدرك المعنى الصحيح للزمان. صبحت الله الخير. والذي أثبت الزمان قرره بنحو لا يكون مشمولا لمن نفى وجود الزمان. فالأولى حينئذ صرف الكلام إلى بيان حقيقة الزمان حتى يصح إقامة البرهان على إثبات هذا المعنى أو نفي هذا المعنى. هنا طبعا نكتة لا بد من الإشارة إليها، وهي أن الظاهر من كلمات أهل المعقول في هذا الباب قبل صدر المتألهين أن الزمان أمر واحد، نسبته إلى جميع الأشياء الزمانية مشابهة ومناسبة لنسبة المكان إلى الأجسام. فكما نقول أن الجسم الفلاني في المكان الفلاني، كذلك نقول أن الحوادث واقعة في الزمان. هذا هو ظاهر كلام أهل المعقول. صدر المتألهين رحمه الله تعالى بعد أن أثبت الحركة الجوهرية التزم بأن الزمان متعدد وليس بواحد. غاية الأمر أنه قد يوجد جسم عام هو الفلك الأقصى على تقدير القول بالهيئة القديمة، له حركة نسبتها إلى الحركات النازلة السفلى كنسبة موضوعها إلى موضوعات تلك الحركات. فكما أن الفلك الأقصى جسم واحد وهو بوحدته شامل لجميع الأجسام بالاحتواء والإحاطة المكانية، كذلك حركته تشمل جميع الحركات، بمعنى أن كل حركة جزئية تطابق مقطعا من مقاطع الحركة الكلية للفلك الأقصى. فادعى قدس الله نفسه أن الزمان بناء على الحركة الجوهرية متعدد بتعدد موضوعه، إذ عرفت أن الحركة الجوهرية عين المتحرك. والدليل يثبت مثلا أن الزمان مقدار الحركة، فيتعدد المقدار بتعدد موضوعه، فيكون لكل حركة زمان. إلا أن هذه الحركات لما كانت كلها مشمولة بنحو ما للحركة الكلية، أمكن أن يعتبر مقدار الحركة الكلية زمانا لهذه الحركات، وإلا في الواقع لا يوجد للحركة زمان خارج عنها، الزمان الحركة هو مقدارها. وهذه النقطة هي من الأهمية بمكان في مقام تحقيق معنى الزمان. يعني هذا ما سنفصله إن شاء الله الآن، لكن نحن الآن في مقام الإشارة إلى أن ما يدعيه الأقدم والمتقدمون كالشيخ الرئيس وأصحابه حسب ما يظهر من عباراتهم أن الزمان أمر واحد.
حسب المتألين بما نرى أن الحركة الجوهرية فبالتالي عندنا
عدة حركات، عدة أزمنة.
تعدد الأزمنة.
نعم.
لتعدد الحركات.
إيه طبعا. وتعدد الحركات لتعدد المتحركات. وهذا ما يشير إليه أيضا المحشي في ذيل هذا المبحث. هذه النقطة ليست ببسيطة في التأثير على سير الاستدلال على ما نحن فيه. سيأتي إن شاء الله تعالى كيفية الاستفادة من هذه النقطة. المصنف تبعا لصدر المتألهين يقول أن نسبة الزمان إلى الحركة عين نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. فكما أنه إذا قصرنا النظر على الجسم الطبيعي بما هو هو، لا من حيث أنه له مقدارا عظيما أو صغيرا طويلا أو قصيرا، إذا قصرنا النظر على الجسم الطبيعي فلا يصح أن نقول هذا الجسم أكبر من هذا الجسم. نعم، لو لاحظنا المقادير قلنا هذا أكبر من هذا وهذا مساو لهذا، فالتفاوت بين الأجسام إنما يقع إذا تعلق اللحاظ بمقاديرها. أما إذا لاحظنا أن هذا جسم فقط لم نلاحظ شيئا آخر فلا يصح أن نقول هذا أكبر أو هذا أصغر. كما أننا إذا لاحظنا الجسمية المطلقة لم يصح أن نقول هذا أبيض، إذ توصيف الأجسام بالبياض إنما هو فرع لحاظ اللون، كذلك توصيفها بالكبر والصغر والطول والقصر وأمثال ذلك مما يعود إلى المقادير، فرع لحاظ المقادير. فكما ذكرنا في المباحث السابقة عند الكلام عن الجسم التعليمي، عند البحث عن المادة وكيفية إثباتها، حيث قلنا أن الوصل إما ذاتي وإما نسبي، وبحثنا هناك عن أقسام الاتصال، وهناك ذكرنا في مبحث البرهان على المادة بمناسبة البحث عن الاتصال وأقسامه أن الجسم التعليمي عبارة عن الجسم الطبيعي ملحوظا متعينا من حيث المقدار، أي أن للجسم الطبيعي تعينات كثيرة، كالتعين من حيث اللون، والتعين من حيث المكان، والتعين من حيث الإضافة إلى مثلا الموازي أو القريب أو البعيد، كذلك له تعين من حيث المقدار. فإذا لاحظنا الجسم الطبيعي متعينا بمقدار معين، كان ذلك الجسم الطبيعي من هذه الجهة جسما تعليميا. لا تقل لا مربع ولا مدور ولا طويل ولا صغير، هنا لا يقال عنه تعليمي.
إذا لاحظت أنه مستطيل أقول جسم تعليمي.
جسم تعليمي. إذن الجسم التعليمي هو نفس الجسم الطبيعي ملحوظا مع التعين. ملحوظا مع التعين. والتعين في الواقع يرجع إلى التحديد، لأن التعين عبارة عن عدم تجاوز الجسم لهذا الحد، هذا هو التعين. فيكون التعين أمرا عدميا. إذن في الواقع لا يكون معنى الجسم المتعين إلا الجسم المحدود بما هو محدود، بحيث يكون الحد خارج والمحدود داخل. ومثل هذا المعنى لا يغاير ذات المحدود، إذ الحد أمر عدمي والمحدود بما هو محدود لا يزيد على ذات المحدود إلا بالأمر العدمي، والأمر العدمي ليس أمرا خارجيا حتى يكون موجبا للاختلاف، بل العدمي له تقرر ما في ظرف التحليل الذهني، في ظرف التصور. إذن الجسم المتعين إذا لوحظ متعينا فهو في الخارج عين الجسم، إذ التعين كما عرفت أمر عدمي لا وجود له في الخارج، بل الموجود هو ذات الجسم. إذن عندنا ذات واحدة تارة يقصر اللحاظ فيها على الذات لا نلاحظ معها غيرها، وتارة نلاحظ فيها ما وراءها، فنقول أن ذلك الشيء وراء العين، أي أن هنا حدا فاصلا. هذا الحد هو عبارة عن المباينة التي يلاحظها العقل عند التوصيف للشيء بأنه وراء الشيء. مثلا أنا أقول هذه الدار وراء الدار، هذه الورائية أنتزعها من حكمي على الدار الأولى بأنها محدودة بحد، وعلى الدار الثانية بأنها محدودة بحد. وحيث أن الحد أمر عدمي، إذن هذا الحكم اعتباري محض. لا نقصد بالاعتباري المحض أنه كأنياب الأغوال، بل نقصد بأنه لا وجود له مستقلا، إنما يوجد بوجود منشأ انتزاعه، وعليه فالجسم التعليمي عين الجسم الطبيعي في الخارج، عين الجسم الطبيعي في الخارج. مثاله القصير وقصر القصير، القصير وقصر القصير، الطويل وطول الطويل. هل يوجد في الخارج رجل طويل وطول يكون وصفا له؟ لا، الموجود واحد، هو المحدود بما هو محدود. غاية الأمر أنك تنتزع من هذه الذات المحدودة عنواني، عنوان الذات وعنوان الطول أو عنوان القصر، وقد تلاحظ بينهما ارتباطا فتقول الطويل، إما على نحو التركيب أو على نحو البساطة. إذن هذه العناوين الثلاثة كلها تنتزع من ذات واحدة في الخارج. يقول المصنف: كما أن الجسم التعليمي في الخارج موجود لأنه عين الجسم الطبيعي والاختلاف بينهما في الاعتبار والتحليل، كذلك الزمان والحركة، فإن الحركة عين الزمان والزمان عين الحركة، لأن الزمان ما هو؟ الزمان هو عبارة عن مقدار الحركة. إذ الحركة الأولى تمتد من هذا المبدأ إلى هذا المنتهى، والحركة الثانية تمتد من هذا المبدأ إلى هذا المنتهى، الواقع بعد المنتهى الأول. فتقول: عاش زيد سنتين وعاش عمرو 40 سنة، أي أنهما مع أنهما ولدا في يوم واحد، إلا أن حركة زيد المعبر عنها بالعمر انقطعت عند هذا الحد، وحركة عمر المعبر عنها بالعمر انقطعت عند الحد الواقع بعده بمسافة قصيرة أو مسافة بعيدة. إذن الفرق بين العمرين ليس إلا في امتداد الحركة إلى ما بعد حد الحركة الأولى، هذا الامتداد هو مقدار الحركة، وهذا هو المعبر عنه بالزمان. فنقول: عمر زيد أطول من عمر عمرو، أو عمر عمرو أطول من عمر زيد، أو هذه الحركة مثلا هذه الذات زمانها أطول وهذه الحركة زمانها أقصر، كل هذا يرجع إلى التفاوت في الحركات من جهة المقدار، فالزمان مقدار الحركة، وقد عرفت أن المقدار لا يختلف عن المتقدر إلا في ظرف الاعتبار والتحليل، إذ المتقدر والمقدار موجودان في الخارج بوجود واحد يحلله العقل إلى عارض ومعروض. ولذا يقول صدر المتألهين أن الزمان من العوارض التحليلية للأشياء، لا أن له وجودا مستقلا في الخارج ولا أنه منفي أصلا في الخارج، بل هو موجود بوجود منشأ انتزاعه. منشأ انتزاع الزمان عند صدر المتألهين هو الحركة التي تكون بناء على حركة الجوهرية عين المتحرك، والمتحرك عنده هو الطبيعة المتجددة التي تترقى في مراتب ذاتها للاستكمالات الطبيعية. هذا المعنى يوافق طبعا ما ذهب إليه صدر المتألهين أعلى الله مقامه الشريف. هنا بحث طبعا لا بد من الالتفات إليه. لا خلاف في هذا. لا لا.
لماذا نحو التعبير بالحركة للزمان؟
هنا يعني هذا ما يفهم من كلام الشيخ الرئيس أن الزمان ليس بمتعدد. سنذكر إن شاء الله يعني هذا هذه المسألة عند التطرق إلى بعض العبارات في الكتاب، أنهم يقولون مثلا تقع الحركتان معا، أنت تقول حركة زيد قبل حركة عمرو، إذا كان الزمان يتعدد بتعدد الحركة فلا معنى لهذا القول إلا الاعتبار والتوهم، بمعنى أنه وقعت الحركتان مقارنتين لحركة ثالثة وهي حركة الفلك الأقصى مثلا. يرجع الكلام إلى المقارنة، من أين تنتزع هذه المقارنة؟ إذ المفروض أن زمان الحركة العامة مغاير لزمان الحركات الخاصة، فمن أين تنتزع المقارنة؟ الشيخ الرئيس يقول: لا معنى للقول بأنه وقعت الحركتان معا ما لم يكن هناك زمان واحد يحتوي على كلتا الحركتين، ولا معنى للقول بأن الحركة حركة الفلك الأقصى هي الزمان العام، لأن حركة الفلك الأقصى موضوعها الفلك الأقصى. انتبه معي يعني. إذا قلت بأن الحركة التي تثبت للفلك الأقصى حركة مباينة في الذات، كانت المقارنة قائمة بحركة الفلك الأقصى كقيامها بحركة زيد. تقول: ولد زيد في يوم الجمعة، يعني في هذا المقطع من مقاطع حركة الفلك الأقصى، لكن المفروض أن ولادة زيد حدث وحركة الفلك الأقصى أمر حادث وبينهما المعية، فالمعية من أين تنتزع بينهما؟ لا يصح أن تكون النسبة قائمة بأحد الطرفين، إذن لا بد من زمان يعمهما. سنذكر إن شاء الله تعالى أن الصحيح هو أن الطبيعة التي يصح أن تنتزع ينتزع منها عنوان الزمان هي الطبيعة الواحدة الشخصية التي تجمع جميع هذه الحدود، بحيث يكون زيد حدا من حد من حدود هذه الطبيعة، سواء قلنا بالحركة الجوهرية أو لم نقل بالحركة الجوهرية. إذا لم نقل بأن العالم واحد شخصي فيشكل القول بأنه يوجد زمان عام، لا بد أن نقول أن العالم واحد شخصي، لا بد أن نقول قلنا بالحركة الجوهرية أو لم نقل، لا بد من القول بأن العالم الطبيعي واحد شخصي حتى يتصور زمان عام. أما الزمان العام بمعنى تعيين مقدار حركة ما كزمان لحركة أخرى فهذا ليس بصحيح، لأن الكلام في مقارنة هذا الحدث لهذا المقدار العام، أنه أين يقع هذه تقع هذه المقارنة. طبعا هنا إشكال، نرجع إلى البحث بناء على أن الزمان هو عبارة عن مقدار الحركة فلا يغير الحركة خارجا إلا في ظرف التحليل. نرجع إلى هذا المعنى فنقول إن هنا إشكالا، وهو أن الزمان الذي هو مقدار الحركة هو الزمان الذي ينتزع من الحركة القطعية، لأن الحركة القطعية هي التي تتقوم بالمسافة القابلة للقسمة لا إلى نهاية، فتكون قابلة للقسمة. أما الحركة التوسطية فإنها ليست قابلة للقسمة، لأنها عنوان بسيط يثبت للمتحرك بين المبدأ والمنتهى. فإن الحركة التوسطية عبارة عن كون المبدأ بين الحركة بين كون المتحرك عبارة عن كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، بحيث لا يثبت في حد واحد آنين. هذا الوصف وهو كونه بين المبدأ والمنتهى بنحو الاهتزاز كما يقال أو عدم الاستقرار، هذا معنى بسيط غير قابل للقسمة، فلا يقال أنه في الحد الأول كان له ربع هذا الوصف ولا في الحد الثاني أصبح له النصف، بل هو منذ التلبس بأول حدود الحركة يتصف بأنه بين المبدأ والمنتهى. الحركة التوسطية هذا معنى عدم قابليتها للقسمة، أنه لا تستطيع أن تقول عن المتحرك بين المبدأ والمنتهى أنه قطع نصف الحركة أو قطع ربع الحركة. لما؟ لأن الحركة هي كونه بين المبدأ والمنتهى، وسواء في هذا الوصف بين أن يكون قريبا من المنتهى أو بعيدا عنه، إذ هو ما لم يصل إليه يقال عنه أنه بين المبدأ والمنتهى. الآن إذا خرج الإنسان من بلده إلى قاصدا مكة وسئل وهو في الطريق هل أنت في الطريق أو لا، يصح أن يجيب أنه في الطريق سواء كان في أول الطريق أو في وسطه أو في آخره. في كل هذه الحدود يصح أن يقول أنا في الطريق، حتى لو لم يبق له للوصول إلى الهدف إلا خطوة واحدة يقول أنا بين المبدأ والمنتهى. هذا معنى عدم انقسام الحركة التوسطية. إذن لا يصح لمثل هذا المعنى أن يقول يقال أن له ربعا أو نصفا أو ثلثا أو كذا. وعليه فإذا لم يكن للحركة التوسطية انقسام فليس لها مقدار، إذ لو قبلت الانقسام فلا بد من امتداد ولا بد من مقدار، إذن حركة توسطية لا مقدار لها، وإذا لم يكن لها مقدار فليس لها زمان. وعليه فما ذكرتموه لا يصح في الحركة التوسطية، بل يصح في الحركة القطعية. القطعية باعتبار أنها عبارة عن موافاة هذه الحدود بنحو التدريج والسيلان، يتصور فيها الامتداد، والامتداد قابل للقسمة، والقسمة تعني وجود النصف والثلث والربع والخمس وأمثال هذه الكسور. لكن الحركة القطعية لا وجود لها لما تقدم في أول الحركة عند البحث عن معنيي الحركة، من أن الحركة التوسطية هي الأصل والقطعية اعتبارية. هذا الإشكال جوابه ما تقدم، ولعل تكرار السبزواري لهذا الإشكال من باب التنبيه، لأنه بصدد استئناف البحث لدفع هذا الإشكال، إذ قد فرغنا في المباحث السابقة عن إثبات الحركة القطعية، إما بحيث يكون في الخارج كلتا الحركتين القطعية والتوسطية، أو بمعنى أن القطعية هي الأصل والتوسطية هي المنتزعة، ولو من باب أن التوسط أمر عام مبهم والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالموجود بالذات هو القطعية لأنها مساوقة للتشخص، أما التوسط فهو أمر عام منتزع. هذا وجه فرغنا عن أن الأصل هو القطع والتوسط متفرع على القطع أو مجامع للقطع في التحقق والثبوت. أما القول بأن التوسط هو الأصل والقطع هو الفرع فهذا ممنوع. طبعا هذا المعنى هو الذي اختاره صدر المتألهين، صدر المتألهين قدس الله نفسه أثبت، يعني التزم بأن الحركة القطعية موجودة في الخارج لا أنها منفية، خلافا للمعروف من زمان الشيخ الرئيس إلى هذا الزمان. المشهور ذهبوا إلى أن الشيخ الرئيس يوافقهم في نفي القطع وإثبات التوسط، صدر المتألهين يقول أن هذا الفهم خاطئ والشيخ الرئيس لا يريد أن ينفي الحركة القطعية. نعم يريد أن ينفي معنى خاصا للحركة القطعية وهي عبارة عن الامتداد الذي تجتمع أجزاؤه، إذ الحركة لا تجتمع أجزاؤها في الخارج، بل يمكن أن يتصور اجتماع الأجزاء في الذهن، فهو يريد أن ينفي عن الحركة القطعية هذا الوجود، أي الوجود بحيث تجتمع الأجزاء، لأنه بصدد نفي الحركة القطعية أصلا. هذا الكلام من صدر المتألهين أخذه من أستاذه الداماد قدس الله نفسه. الداماد هو أول من نبه إلى أن الحركة القطعية موجودة في الخارج بعد كلام الشيخ، وكلام السيد الداماد إنصافا كلام متين، فإنه لا يمكن الالتزام بالزمان ما لم تثبت الحركة القطعية، أي أن من أهم أدلة إثبات الحركة القطعية الزمان، فإنه لا معنى للقول بأن الزمان أمر موجود والحركة القطعية أمر اعتباري. وهذا أمر يظهر حتى من كلمات الشيخ الرئيس، حيث إنه أصر على وجود الزمان، فإذا لم تكن الحركة التوسطية معقولة إذا لم تكن الحركة القطعية معقولة لم يمكن أن يكون الزمان أمرا معقولا ولا متحققا في الخارج. إذن الجمع بين كلمات الشيخ الرئيس حيث لا يعقل أن يكون قد غفل عن المطلب الذي ذكره قبل صفحات فقط، وهو من هو في الالتفات والنبوغ، الجمع يؤدي إلى القول بأن الشيخ الرئيس إنما نفى الحركة القطعية بمعنى خاص، وهو المعنى الذي يتقوم باجتماع الأجزاء. إن قلت هذا مبني على دعوة السيد الدامان وصدر المتألهين من أن الحركة القطعية موجودة في الخارج، لكن بناء على أن الحركة التوسطية هي الموجودة فلا معنى للقول بأن الزمان موجود. الجواب عن هذا الإشكال وهو أنه حتى لو قلنا بأن الحركة القطعية ليست هي الأصل، فليس معنى ذلك أنها معدومة مطلقا، بل معنى ذلك أنها أمر ينتزع من وجود الحركة التوسطية، ويكفي في وجود المنتزع وجود منشأ انتزاعه. فسواء قلنا بأن الحركة التوسطية هي الموجودة أو أن الحركة القطعية موجودة، فإن الزمان على كل حال موجود، إذ نحن من أول الأمر لا نريد أن نثبت للزمان وجودا مستقلا، بل نريد أن نثبت أصل الوجود للزمان. ولا إشكال أن المعنى الانتزاعي إذا كان منشأ انتزاعه موجودا صح أن يوصف بالوجود، وإلا فكيف نصف الأربعة بأنها زوج ونقول أن الزوجية الأربعة موجودة في الخارج؟ هل زوجية الأربعة موجودة بنحو الاستقلال في الخارج؟ من الواضح أن ذلك ليس بصحيح، ومع ذلك لا يصح أن يقال أن الزوجية معدومة في الخارج، إذ يكفي في وجود هذا الوصف وجود منشأ الانتزاع وكذلك الزمان. وبهذا يعني يتبين أن ما قاله السيد الداماد وصدر المتألهين يمكن الدغدغة فيه، وهو أنه من الممكن الجمع بين نفي الحركة القطعية وبين إثبات الزمان، وذلك بأن يكون المنفي عن الحركة القطعية الوجود الاستقلالي للوجود الانتزاعي. وعليه فسواء كانت الحركة القطعية موجودة في الخارج أو منتزعة من وجود حركة التوسط، فالزمان على كل تقدير موجود لأنه أمر انتزاعي من منشأ انتزاعه. لا، هذا أمر أكيد، فإن الحركة التوسطية ترسم الحركة القطعية والحركة القطعية ترسم الزمان، وبذلك يثبت الزمان، فيكون الزمان أضعف من الحركة التوسطية بمرتبتين، مرتبة نفسه ومرتبة الحركة التوسطية القطعية. هنا إشكال أيضا لا يخلو من دقة في مقام حله، وهو أنه كيف يكون الزمان موجودا والحال أنكم تعترفون بأنه مركب، والمركب ينتفي بانتفاء أجزائه، والزمان يتركب من الحاضر والماضي والمستقبل، والماضي معدوم ولذلك قيل عنه أنه ماض، والمستقبل لم يوجد بعد ولذلك يقال عنه أنه مستقبل، ويأتي الكلام في الحاضر فإنه أيضا ينقسم إلى قسمين لئلا يلزم تركب الزمان من آنات، فإن قسما منه ماض وقسم معدوم، وهكذا كلما أثبتنا جزءا من الحاضر قسمناه إلى قسمين قسمين، وعليه فلا يكون للزمان جزء فعلي. فما معنى القول بأن الزمان أمر موجود؟ وهذا طبعا هذا الكلام كما يأتي في الزمان يأتي في الحركة. الجواب عن هذا أن الماضي معدوم في الحاضر، وكذلك المستقبل معدوم في الحاضر، لكن الماضي في ظرف ثبوته كان موجودا، بحيث يكون هذا القيد وهو ظرف الثبوت قيد للنسبة لا للموضوع ولا للمحمول، عندما نقول عن الماضي أنه موجود، فلا ينبغي أن نقيد الموضوع في هذه القضية بأنه ماض حتى لا يجتمع النقيضان. الماضي بوصف كونه ماضيا ليس بموجود، لكن عنوان المضي إنما يتصف به الزمان الماضي في هذا الزمان الحاضر. فيوم يوم الخميس بالنسبة إلى الجمعة ماض، لكن اتصافه بالمضي في يوم الجمعة، أما في يوم الخميس فليس بماض. ويوم الجمعة بالنسبة إلى يوم الخميس مستقبل، واتصافه بأنه مستقبل في يوم الخميس، أما بالنسبة إلى يوم الجمعة فليس يوم الجمعة مستقبلا، كيف وهو حاضر؟ وهذا يعني أن الماضي معدوم في الحاضر، والمستقبل معدوم في الحاضر، لا أن الماضي معدوم في امتداد الزمان، بل الماضي ثابت في ظرف وجوده. فإن قلت في أي زمان يقع الماضي، قلنا لا يجب أن يكون لكل شيء زمان وإلا وقع التسلسل، بل هناك أشياء يكون لها زمان بسبب الزمان، وهناك أشياء لا يكون لها زمان بسبب غير ذاتها، هي بذاتها زمان، فيكون لها زمان بمعنى أنها بذاتها زمان، ومن هذا القبيل الماضي. فإن الماضي ثابت في ظرف وجوده، ولا يكون له ظرف زماني وراءه، لأنه هو الزمان. وعليه فنقول أنكم إن قصدتم بأن الماضي معدوم مطلقا في جميع الأزمنة فهذا ممنوع، إذ مر عليه زمان كان فيه موجودا، ذلك الزمان هو ذاته، أي أنه وقع الماضي في امتداد الزمان، بحيث أصبح هناك مقطع يسمى ماضيا. إذ من الواضح أن المضي ليس هو الانعدام الصرف، إذ العدم الصرف ما لم يلحقه ثبوت ولم يسبقه ثبوت، أما هذا فإنه مسبوق بالثبوت وملحوق بالثبوت وهو ثبوت. وإن أردتم أن الماضي معدوم في الحاضر والمستقبل فهذا لا بأس به، لكن لا يلزم من انتفاء نحو خاص من أنحاء الثبوت انتفاء جميع أنحاء الثبوت. إذن هذا أيضا إشكال مندفع في المقام. بقي الكلام عن من قال بأن الزمان هو نفس الحركة، أو أن الزمان هو نفس الفلك الأقصى، أو أن الزمان هو واجب الوجود، وهذه أمور أقاويل إما أن تؤول وإما أن تكون محمولة على وجه باطن بطلانها ظاهر، يعني بطلان هذه الوجوه ظاهر. مثلا يقول بأن الزمان هو نفس الفلك، إن أريد بأن الزمان نفس الفلك هو نفس طبيعة الفلك بقطع النظر عن الحركة والمقدار، فهذا لا معنى له، لأن طبيعة الفلك قارة تجتمع أجزاؤها في زمان واحد وأجزاء الزمان لا تجتمع. وهكذا إن قيل بأن الزمان واجب الوجود، جل واجب الوجود عن أن يكون متصرما أو أن يكون مركبا كما هو شأن الزمان، مضافا إلى أن هاتين الشبهتين مبنيتان على قياس باطل، فقد قالوا مثلا أن كل جسم في فلك وأن كل جسم في زمان، فظنوا أن هذا القياس منتج، وغفلوا عن أنه من الشكل الثالث، والشكل الثالث لا ينتج من كليتين، إلا ولو صح الإنتاج لكان موجبة جزئية، بعض الأجسام في بعض الزمان الفلك زمان، أو بعض الزمان فلك، وهذا غير ما يقولون أن كل زمان فلك. وعلى كل حال فهذا القياس باطل، والسبب أنه لا يصح أن يقال أن كل زمان فلك إلا بتأويل، وهو القول بالحركة الجوهرية، حيث أن الفلك يكون حينئذ عين الحركة. ولذلك أول صدر المتألهين بإتقان هذه الأقاويل، وأرجع بعضها إلى بعض، أرجع الأقاويل الصحيحة في نفسها التي لها وجهون. نقرأ هذا المقدار. قال: لقد جرى الزمان والحركة القطعية مجرى الجسم الطبيعي وأجسام تعليمية. البيت هكذا: لقد جرى الزمان والقطعية مجرى الطبيعي وتعليمية. طبعا هذا يشبه، يعني يكون هذا نظير هذا. مجرى الطبيعي أي مجرى الجسم الطبيعي، تعليمية تعليمية واصف، أقيم مقام الموصوف. الموصوف إما هو الأجسام وإما هو الكمية. مجرى الجسم الطبيعي والأجسام التعليمية، أو مجرى الجسم الطبيعي والكمية التعليمية. قال: وأجسام تعليمية، هذا احتمال، احتمال آخر يذكره، أو الموصوف المحذوف لفظ كمية. هذا من باب يعني، لا هذا من باب يعني يقول لك من باب التخير، لا من باب الترديد والشك. ولا يشك، لكن يقول يصح أن تقول جسم أجسام تعليمية، ويصح أن تقول كمية. يعني كما أن التفاوت بين الجسم الطبيعي والتعليمي بالإطلاق والتعيين، فالامتداد الجسمي إذا هذا النقطة خطأ، كما أن التفاوت كذا، فالامتداد الجسمي هذا متفرع بدون نقطة، إذا لوحظ مطلقا بلا تعين بالتناهي ولا تناهي، ومن غير أن يكون ممسوحا بمساحة معينة عند التناهي، فهو الجسم الطبيعي. وإذا لوحظ متناهيا ممسوحا بمساحة معينة وعند هذا يتطرق القدر والكمية، فهو الجسم التعليمي. كذلك الحركة القطعية المتصلة. هذا جواب لقوله يعني كما أن التفاوت، كما ليس تشبيها أو قل ضمن معنى الاشتراط، إذا كان كذا فالحركة القطعية المتصلة فإنها أيضا امتداد، إلا أنه سيال. فإذا لوحظت مطلقة فلا قدر ولا كمية حينئذ. إذا لاحظنا الحركة أنها حركة، حركة كما تقول زيد تحرك تقول عمرو تحرك، كما تقول حركة التفاحة تحركت تقول الجسم تحرك، لم نلاحظ المقدار ولا غير ذلك. وإذا لوحظت متعينة متقدرة بقدر خاص جاء الزمان من ثانية أو دقيقة أو ساعة أو غيرها أقل أو أكثر. مثلا نحن إذا أردنا أن نقسم حركة عقارب الساعة إلى دقائق نلاحظ مقدار معين، وإذا لاحظنا أردنا أن نقسمه إلى ثوان نلاحظ مقدارا آخر. صحيح المقدار من المبدأ إلى المنتهى واحد، لكن أنت عندما تقسم الساعة إلى دقائق تقسم الساعة إلى مقادير صغيرة بقدر معين، وإذا أردت أن تقسمها إلى ثوان دققت المقادير وصغرتها، وهذا نوع من أنواع التعين العارض على هذه الحركة. فالعارض يقول، فالعارض هذا الفاء تفريع على مطلق على مجمل المطلب. إذا كانت إذا كان الزمان نسبته إلى الحركة كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، فالعارض من قبيل عوارض الماهية لا من قبيل عوارض الوجود. الفرق بين عوارض الوجود وعوارض الماهية أن عوارض الوجود في الخارج موجودة، عوارض الماهية ليست موجودة إلا بوجود نفس الماهية، يعني ليس عندنا إلا وجود الماهية. غاية الأمر أن عوارض الماهية تنتزع من وجود الماهية كالزوجية والإمكان وأمثال ذلك. وعليه يقع البحث في عارض الوجود أنه متعدد مغاير لوجود المعروض أو عين وجود المعروض. على ما تقدم في مبحث الحركة الجوهرية أن العرض موجود بوجود المعروض أو لا موجود بوجود زائد على وجود المعروض. قال فزمن أي الزمان مقدار قطع كان، هذا حصيلة المطلب، أن الزمان عبارة عن مقدار الحركة، لكن مقدار الحركة القطعية، أي الزمان كان مقدار الحركة القطعية، لكن في المشهور مقدار تجدد الوضع الفلكي، أي الحركة الوضعية للفلك الأقصى، هذا قول المشهور. وفي التحقيق مقدار تجدد الطبيعة الفلكية بناء على الحركة الجوهرية، يعني طبعا هذا التطور أو قل تقدم وترق على 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 قول المشهور. المشهور قالوا أن الزمان مقدار الحركة، وهؤلاء لأنهم نفوا الحركة الجوهرية ظنوا التعدد بين الحركة والمتحرك. سبزوار يقول بناء على الحركة الجوهرية كما هو التحقيق يكون الزمان مقدار تجدد نفس الطبيعة، أي الحركة الجوهرية للفلك، ولكن بناء على هذا المسلك وهذا الجري يجب أن يكون عندنا عدة أزمنة، مو زمان واحد، لأن طبيعة الفلك الأقصى غير طبيعة الفلك الثامن، وغير طبيعة الفلك السابع، وغير طبيعة الكرة الماء، وغير طبيعة الكرة الأرضية، وغير طبيعة زيد، وغير طبيعة عامر، إلا أن نقول بأن الطبيعة المتجددة واحدة فلا يصح وصفها بالفلكية. لو قال مقدار تجدد الطبيعة كان أولى، أي هذا أحسن. الأعام من جهة وحدة الطبيعة وسريانها في جميع المراتب، وأصوات من جهة الوحدة الشخصية الذي يصحح وحدة الزمان. وها هنا إشكال، وهو أن الزمان موجود عند المحققين، والقطعية لا وجود لها عندهم إلا في الخيال، كما تقدم بيان ذلك مفصلا في أول مبحث الحركة. فكيف يكون المقدار موجودا والمتقدر غير موجود؟ وأما التوسطية فهي بسيطة لا مقدار لها، ولأجل هذا وغيره ذهب صدر المتألهين قدس سره إلى وجود القطعية. وقال صاحب المباحث المشرقية تبعا طبعا للشيخ الرئيس: إن الزمان كالحركة له معنيان، أحدهما أمر موجود في الخارج غير منقسم، وهو المعبر عنه بالآن السيال، وهو مطابق للحركة بمعنى التوسط ويسمى بالآن السيال. والثاني أمر متوهم لا وجود له في الخارج، يعني المطابقة للحركة بمعنى القاطع. الزمان تارة يراد به الآن السيال وهو يقع بإزاء التوسط، يعني عندنا في الحركة التوسط، وفي الزمان الآن السيال، وفي الحركة الجوهرية الجسم ذاتا فإنه ثابت بين المبدأ والمنتهى. زين، فبناء على هذا القول بحسب العبارة يكون الزمان مقدارا للحركة القطعية المتوهمة، ولكن هذا خلاف ما يفهم حتى من عبارة الشيخ الرئيس، فإن الشيخ الرئيس يصر على وجود الزمان، فالظاهر أنه يريد أن للحركة القطعية نحو ثبوت. فليرجع إلى ما تقدم منا في مبحث كيفية وجود الحركة. ومنهم من قد نفى الزمان لأن الماضي والمستقبل معدومان والآن لا تحقق له، مع أنه طرف الزمان المخالف له نوعان: الآن إن كان غير قابل للقسمة فهو طرف الزمان وهو مخالف للزمان نوعا، يعني لا يمكن أن يكون جزءا من الزمان، وإلا لازم تركب الزمان مما لا يتجزأ، هذا مستحيل. إذن نقول أن الآن لا وجود له، لا يوجد إلا مستقبل وماضي، لا يوجد إلا مستقبل وماضي. والجواب أن الماضي والمستقبل معدومان صحيح في الحال، لا معدومان مطلقان، أي أن المستقبل والزمان ينتفي عنهما الوجود الفعلي الآن الموصوف بأنه الآن، هذا منتف عن الماضي والمستقبل، لا أن الماضي ليس له وجود حتى في ظرفه، إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي العام أنت تنفي عن المستقبل وجود الحاضر والماضي، وعن الماضي وجود الحاضر والمستقبل، وعن الحاضر وجود الماضي والمستقبل، لكن لا يلزم من انتفاء وجود الحاضر والمستقبل عن الماضي أنه ينتفي عنه أصل الوجود، إذ لا دليل على أن الوجود لا يكون إلا في الحاضر والمستقبل. لما لا يكون الوجود في الماضي لا بوصف كونه ماضيا بل بما هو هو؟ هذا في خلط بين العنوان النسبي وبين واقع الماضي. الماضي موجود في واقعه، اتصافه بالمضي بعد مجيء ما بعده. وكما أن المكان إذا كان موجودا لا يلزم أن يكون موجودا في المكان أو في طرف منه، كذلك الزمان ليس كل جسم في مكان، حتى الفلك الأقصى بعد في مكانه، لا مكان للفلك الأقصى. وقال بعضهم هو الزمان أي التحرك أي الحركة نفسها، وليس المراد بالتحرك ها هنا نسبة الحركة إلى القابل، بل المراد نفس الحركة بما هي معنى مصدري. وقد احتج على مذهبه هذا القائل بأن الحركة متقضية متجددة، وكل متقض متجدد فهو زمان. قال والجواب أن الوسط لم يتكرر. ليش لم يتكرر؟ هذا ما نذكره إن شاء الله غدا نكل التطبيق، أن التقضي في الزمان بالذات وفي الحركة بالعراض. فإن قلت أن المحمولة في الصغرى التقضي بالذات فهي ممنوعة، وإن كان المقصود في الصغرى التقضي بالعراض فالمحمول في الكبرى ليس التقضي بالعرض بل التقضي بالذات، فلم يتكرر الحد الأوساط. بمعنى واحد، نعم بمعنى واحد، حتى لا يكون، لأن النتيجة حينئذ تكون أن الحركة زمان بالعرض، لا بأس بذلك. تتمة تأتي من الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.